الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءه في كتاب تذكره السمع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم.
يقول المصنف رحمه الله أن الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. النوع الرابع إكرام الطالب، أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث يكره له ما يكره لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيه.
هذا من أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ونفسه، أن يكرم طالبه. وهذا الإكرام للطالب إنما يكون على قسمين: إكرام كما ذكره المصنف هنا من باب أن يحب له ما يحب لنفسه فيكرمه ويتحبب إليه ويلاطفه ويخشى ألا يؤذى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. يعني لمن يتخطى الرقاب إليه، لأنه مبتغي الخير، ومن كان مبتغيا للخير وجب إكرامه. وإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فمن باب أولى العالم يتلفظ مع الطالب إذا أقبل ليتعلم الخير. هذا هو النوع الأول من الإكرام. والنوع الثاني من الإكرام، وأنا في ظني أنه أعلى نوعين، النوع الثاني من الإكرام أن يحب له ما يحب لنفسه من جهة المنهج، فلا يدع الطالب يتخبط ويتركه من غير نصيحة، وإنما يأخذ بناصيته الخير ويأخذ بيديه إلى المنهج السبيل الصحيح ليضع قدميه على الطريق الصحيح، حتى لا يبقى الطالب عمره في ضلال وتيه، ثم بعد ذلك بعد أن قضى عمره تبين أنه كان على الضلال المبين. لكن لو أن العالم حرص على أن يدل الطالب على طريق الاستقامة والبصيرة التي مضاره على اتباع سلف الأمة، لو أنه وجه هذا التوجيه لكان هذا أعظم الإكرام للطالب، لأن طالب العلم يهان أو يكرم على حسب المنهج الذي يلتف إليه. فمن لم يلتف إلى منهج السلف ويكون رافعا لواءه عاملا به فلا كرامة له على الإطلاق. ولهذا لم يكن أهل السنة ليكرموا أهل البدع والإنحراف والضلال، بل كان الأمر يصل إلى قتلهم أحيانا، كما حصل في قتل الجعد بن الدرهم وقتل الحلاج وغير هؤلاء. فلا كرامة لطالب العلم إلا إذا كان على منهج السلف. فإذا وضع الشيخ طالب العلم على منهج السلف كان هذا أعظم الإكرام، كان هذا أعظم الإكرام. وطالب العلم يتشرف الإنسان إلى هذا المنهج. ولهذا فمن إكرام الشيخ لطالب العلم الذي عنده أن يدل على هذا الطريق، أما أن يغادر به وأن يدل على غير هذا المنهج ويبقى معه سنوات طويلة على الانحراف والعياذ بالله أو الضلال، أو أنه قد يكون الشيخ على منهج صحيح لكن يدع الطالب على انحرافه. الطالب مثلا يريد أن يأخذ من الشيخ مثلا العلم المصطلح أو يأخذ من الشيخ علم أصول الفقه، وهذا الطالب عنده انحراف منهجي فيدعوه الطالب الشيخ في منهجه، وإنما يعطيه فقط الذي يعطيه المصطلح، يعطيه أصول الفقه، يعطيه النحو، يعطيه كذا، وفقط يأتي الطالب وهذا من عند شيخه، وتكون العلاقة بين الطالب والشيخ إنما هو هذا الدرس العلمي الذي يريد بحثه له، ويدعه على الحرافة المنهجي وغير ذلك. وهذا ليس إكراما للطالب، لأن الطالب قد يسلك السبيل السيء وسبيل الشراف قد يسلكه من باب محبة الخير، لأنه لن يجد من يدله على طريق الخير، فإنفاقه الشيخ وشأنه فهذا ليس من محبة الشيخ للطالب، لكن يصبر على الطالب، ولو أن الطالب نفر منه في بداية الأمر يصبر على الطالب حتى يضع قدمين على هذا الطريق. ولهذا هناك مسائل في المنهج قد يبقى بعض الطلاب مع بعض أهل العلم، بعض المشايخ قد يبقى فترة طويلة لا يقوم عنده شيء في هذا الجانب، ولئن وجهه شيخ بعد ذلك قال طيب أنا مع الشيخ ولاني مثلا من 10 سنوات وما دلنا عن هذه المسألة ولا علمنا هذه المسألة ولا كلمني فيها، ولو كنت على الحراف لوجهني، مع أنه لو سأل الشيخ مباشرة هل هذا هو منهج منحرف أو منهج هدى لقد لو هذا منهج منحرف، هذا منهج انحراف. ولأن الطلاب ينسبون إلى الشيخ غالبا، لو حفر الحراف عند أحد الدعاء يوما ما لقالوا من شيخه؟ يقول شيخ فلان. يقولون إذن شيخه على هذا المنهج، إذن شيخه على هذا المنهج، فقد يسيء الطالب إلى الشيخ. عن الشيخ ما تبنى منهجه ولا دعا إليه لكنه حضر عنده ولم يرجحه. ولهذا يحاول دعاة الباطل دائما الالتصاق في النسبة في التلقي إلى كبار أهل العلم، فلان طالب ابن باز، هذا طالب ابن عثيمين، هذا طالب علم عند الشيخ الألباني، هذا طالب علم عندك، يقول أنا تلقيت العلم عند هؤلاء، ولو تلقيت العلم عند هؤلاء، وماذا لو تلقيت العلم عن هؤلاء؟ لكنك على منهج هؤلاء أو خالفت منهجهم؟ إذا خالفت منهجهم فلا تصح هذه النسبة ولا تشفع لك هذه النسبة. وكثير من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع مثل ما يسمع بقية الصحابة إلا أن قلبه كان ينطوي على النفاق والعياذ بالله، نفاق. فهل يشفع لنفاقهم أنهم كانوا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يشفع هذا لهم. فنقول إذا إكرام الشيخ للطالب يكون على قسمين، إكرام الشيخ من التلطف والبشاشة ومحبة الخير له، وقد يسعى في أكثر من ذلك، قد يسعى في تزويجه كما حصل سعيد بن المسيب فيما روي عنه أنه زوج ابنته طالبا كان عنده ولا يملك قوت يومه وليلته وزوجها، هذا كله من باب الإكرام. لكن هذا الإكرام يحسنه كل أحد، يحسنه الشيخ الذي يدرسه الطالب ويحسنه كل أحد من البشر. أما الإكرام الحقيقي للطالب، الإكرام الحقيقي للطالب من قبل الشيخ في ظني أنا أنه يكرمه بأن يضع قدميه على المنهج الصحيح السديد، ولو قل تلقيه عنه الفروع، فإن الفروع تستطيع تحصل من هذا الشيخ ومن غيره ومن غير غيره وكذا وكذا، وأن الفروع لا تتناهى والزمن طويل والمشايخ كثر والله الحمد لله، منها تستطيع تحصل فروع من هذا، تأخذ أصول الفقه من هذا الشيخ، تأخذ المصطلح من هذا الشيخ، وتأخذ العقيدة من هذا الشيخ، الحمد لله أهل العلم متوافقون. لكن أن تضع قدمي على المنهجية الصحيحة كالقطار تماما، حينما تصنع له قضيبا دعه بقى يسير على هذا سنوات طويلة. أما إذا لم تحسن وضع القبان فإنه يحصل له الحراب وربما هلك. وهذا الكلام من الشيخ للطالب أو للطلاب غالبا ما قد يجد شيئا من الانتقادات، لأنك إن لم تكن على منهج فلان أو على منهج علان، إذا لم تكن على كذلك جاءك النقد. ولهذا أهل العلم الذين يعنون بالكلام في المنهج وكذا نجد أن سهام الانتقاد تتوجه إليهم كثيرا. لماذا؟ لأنه ما لم تكن على مذهبه فأنت كيف وكيف وكيف. ويكان لك الإتهامات بغير حساب ولا تقوى لله سبحانه وتعالى. فإكرام الشيخ للطالب من أعظم ما يكون من إكرام وضع قدم الطالب على المنهج الذي يكرم الطالب بالانتفاع إليه. ولهذا نجد دعاة المنهج السلفي، نجد أن هؤلاء الدعاة يوم ولله الحمد قبول في قلوبنا، ولهم سمت مميز، ولكلامهم حلاوة، وإن عليه لطواوة، لأنهم ينبثقون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المبتدع يضيقون بهؤلاء ضرعا، وإلا كان المبتدع يجامل بعضهم بعضا مع بعض، يجامل بعضهم بعضا، ولا نجد ردودا بينهم غالبا، غالبا يوجد لكن غالبا لم نجد ردودا. أما على أصحاب المنهج السلفي نجد الردود التي توجه، لأن هؤلاء بالذات لا يكشف عوار المناهج المنحرفة إلا أصحاب المنهج السديد الصحيح، لأنهم يبنون منهجهم على تفصيل علمي منبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. منهجي، نعم منهجي معنا. نعم.
الاعتناء بمصالح الطالب، وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به عز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه.
لا يكاد يخلو الإنسان عنه، يعني نقص بشري، فهذا يجد عند الشيخ سعة صبر حتى لا ينسى منه أصله. لكن هناك أخطاء تحتاج إلى أدب، وكما سبق قلنا بأن الشيخ إنما يكون ميزانا، إنما يتعامل بميزان رقيق مع طلابه. فإذا وجب عند الطالب مثلا، قد يجد الشيخ عند الطالب نوع عجب ونوع علو وإحساس بأن له مثلا قدرا عند الشيخ كبير أو كذا، فيحاول الشيخ أن يكسر هذه الحدة عنده، فلا ربما أعرض عنه مثلا حينا وما أعطاه الوجه الذي كان يعطيه محبة له، حتى لا يتربى عند الطالب العجب بنفسه. هذا إذا حصل. لكن إذا حصل من الطالب، كان الطالب مؤدبا أو كذا، لكن حصل منه ما يحصل بمقتضى طبيعته كإنسان، فإن هذا ينبغي على الشيخ أن يتسع له صدره، لأنه إنما حصل منه ذلك على سبيل الطبع لا على سبيل إساءة الأدب. وأهل العلم الكبار كانوا على هذا الأمر. أحيانا مثلا كان يسأل الطالب الشيخ ويعرض عنه، وأحيانا أخرى الشيخ يتفع صدره للطالب ويأخذ منه مثلا الطالب وقتا طويلا في الدرس، ومع ذلك يقبل عليه. فلكل مقام مقام. نعم.
حسن التربية والأدب والتأديب وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذاته بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراعى التدريج في التلطف، ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية.
نعم. وهذا شيء، إذا كان الطالب ذكيا لبيبا فأكتفي الشيخ معه في التوجيه بالإشارة. أما إذا كان الطالب يحتاج إلى تصريح، أو يريد الشيخ أن يربي غيره فيه، يعني بسبب مناسبة هذا الذي صدر من الطالب، فلا بأس أن يصرح بهذا على حد، فلا بأس أن يصرح بهذا. لكن إذا كان يكفي الطالب الإشارة فلا يعنف الشيخ بأكثر من هذا. ورأينا من مشايخنا أحيانا كانوا يكتفون فقط بالنظرة فيه. يعني إذا سأل الطالب وصدر من الطالب مثلا شيء خارج الأدب يكتفي فقط بأن ينظر إليه، وأحيانا كان يكتفي الشيخ بإيقاف الدرس لحظة فقط، لكن كان يصل الأمر إلى أن الشيخ يحاسب الطلاب على تقليب أوراق الكتاب بالطلب. يعني إذا حصل أن الطالب قلب أوراق الكتاب بطريقة يعني فيها لا مبالاة، كان بعض المشايخ يوقف الدرس حتى يفرغ الطالب، فإذا أوقف الشيخ الدرس عرف الطالب أنه قد أخطأ في هذا ويكتفي الشيخ بها. فعلى كل هذا على حسب الطالب، على حسب الطالب.
النوع الخامس حسن التلقي فيه في التفهيم، أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلقي في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر للفرائض، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهلا له، لأن ذلك
هو أهل له،
وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصبر وينكر القلب ويورث الوحشة.
نعم، وهذا يقول لبعض الطلاب الذين يتميزون عند أهل العلم، فينبغ على الشيخ إذا رأى في الطالب نبوغا أن يفتح له المجالات ولا يوقفه عند حد معين، فيعرض الشيخ على الطالب نفسه، يقول تعالى أنت مثلا تحفظ مثلا كذا، يقول لا، يقول أنا أرى أن تحفظ هذا، احفظه لأنك تحتاج إلى هذا، ويفتح الأبواب للطالب، يقول درست مثلا كذا، يقول لا ما درست، يقول والله لا أنا أريد أن تدرس هذا العلم لأنك في حاجة إيه إليه، أنت درست نحو، لا والله ما درست نحو، أنت تريد أن تدرس نحو لأنك ما شاء الله طالب جيد لكن ينقصك لسان مستقيم في هذا، فأدرس النحو وكذا وكذا، ثم يخصص له وقتا إن كان عند الشيخ وقت لهذا خصص له وقتا، يعني يفتح المجالات، يفتح المجال أمام الطالب إذا رأى فيه نبوغا، لأن الطالب أو طلب العلم له أوقات يعلو فيها، تعلو فيها همة الطالب وأوقات يكسب، فيستغل الشيخ علو همة الطالب في هذا الوقت فيدعو تعالى ويحاول أن يملأ ما عنده في وقت نشاطه وهمته. نعم.
النهي عن إلقاء ما لم يتأهل له، وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرغ فهمه، فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجب، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه.
نعم.
وأن منعه
يعني يقول له أنت يا شيخ أنا أريد أن أتعلم مثلا المنطق حتى نعرف مشارب القوم الذين مثلا خالفوا السنة والجماعة، وأنا أرى مثلا أن شيخ الإسلام كان بحرا في هذا ولهذا أحسن ورد على المبتدعة، فأنا أريد أتعلم المنطق أو كذا، فيقول دعك من هذا، دعك من هذا، لأنه يعلم أن المؤهلات العقلية للطالب لا تتحمل ذلك، وأنه لو أخذ هذا العلم ربما أفسد عليه كثيرا مما عنده. يعني معنى ذلك أن الشيخ حاصل هذا الأمر، أن الشيخ يكون كالطبيب، كالطبيب يعرف هذا الدواء يعطيه المريض الذي عنده، يعطيه الدواء في هذا الوقت ويمنع عنه الدواء المعين في هذا الوقت، يعطيه بهذا القدر، يقلل الجرعة، يزيد الجرعة على حسب الطالب الذي يكون عنده. وهذه إنما تحصل من إيه؟ تحصل بسبب طول الملازمة بين الطالب والشيخ، لأنه إذا حضر طول ملازمة أدرك الشيخ ما عند الطالب من محاسن ومن آفات، فيستطيع أن يعزز هذه المحاسن ويزيدها، ويستطيع أن يقلل من هذه الآفات ويعالجها. أما الطالب الذي مثلا يأتي درسا ثم يمشي، أو كل شهرين، كل ثلاثة، كل أربعة، كل سنة يمر على الشيخ مرة من المرات، وإذا رأه الشيخ إذا رأه الشيخ قال يا شيخ أنا والله أريد أقرأ كذا كذا وأحفظ كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك لا تجده. وإذا أكثر الطلاب، ولهذا بعض مشايخنا كان إذا جاء الطالب يقرأ عليه يقول يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك كذا، يقول طيب ماشي إن شاء الله بس شوية، ويختبر صبره على الايه؟ على الدرس. ان بعض الطلاب ياتي الذي يريد فقط ان هو يقرا على الشيخ حتى ينال هذه المنزل يقول والله ما قرأت على شيخ فلان وشيخ فلان، يقرأ درس يقرأ درسين يطلع يبني على هذا سنواته ويقول أنا من طلاب الشيخ فلان كنت أقرأ عليه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وأهل العلم يوفقنكم في هذا. فيقول طيب ماشي إن شاء الله شوية أسبوع أسبوعين الطالب الشيخ لا ينبي طلب الطالب، تجد الطالب رحل عن الشيخ. لكن طالب العلم يصبر، طالب العلم يصبر عن حال خطير الشيخ بحيث يستطيع الشيخ أنه يوجه توجيها مثلا معينا أو يعطيه أو يقربه أو يرد عليه أو إلى آخره. وهذه الملفات الموجودة عندنا طبعا هي أفات يعني قد توجد بسبب خارج عن الطالب والشيخ، لكن في الغالب ينبغي أن طالب العلم يقتنص الفرصة ولا يضيعها ويجعل الأمر فقط على الأشياء الطارئة وهي عدم المداومة عند المشايخ. فتجد الطالب يأخذ قصة من هنا ويمشي قصة من هنا ويمشي ولا يستفيد لا من هذا ولا من ذلك، والأمر لا بد أن يكون فيه صبر لأن العلم لا يمكن تحصيله مرة واحدة ولا في سنة واحدة ولا في سنتين، وما هكذا حصل السلف العلم، إنما العلم عمر طويل وزمن مجيد يقضي الإنسان فيه على هذه المسائل، يأخذ أصول المسائل ثم يأتي بعد ذلك المشكلات من المسائل وردود واستفادات، لكن تأخذ عن الشيخ مثلا سنة وفقط لا ما يكفي، سنتين وفقط ما يكفي، إن استطعت أن تبرح الشيخ حتى تموت أو يموت الشيخ تفعل. ولهذا من طلاب العلم من لازم بعض المشايخ 40 سنة، الشيخ الراشحي الله يحفظه لازم الشيخ ابن باز 40 سنة، الشيخ ابن باز رحمه الله لازم الشيخ ابن إبراهيم 10 سنوات، 10 طبعا 10 و50، 10 5 صلوات، يعني 5 صلوات الشيخ ابن باز رحمه الله مع الشيخ ابن إبراهيم، اضرب 10 سنوات لكن في 5 أوقات يعني 50 سنة، 50 سنة حتى أثر فيه تأثيرا بالغا جدا. فأنت مش تاخذ مثلا أسبوع 2 3 والله يعني المسألة حاسس إن فيش تقدم قبل كده أو حاسس إنه أو كل هذه أحاسيس شيطانية، إنما العلم يأتيك قطرة قطرة. واصبر واصبر، وأهل السنة دائما تجد في علومهم سهولة ويسرا. قد يتصور البعض، يعني أنا بعض الإخوة كان معنا عند شيخ ابن باز ما صبر عليه ويقول والله أنا أشعر أنها في الشيخ يعني عادي، يعني أنا أشعر أن الشيخ أمور عادية وأمور كذا يعني عادي ما عنده ذاك العمق في العلم وهذا، وينفع على الشيخ من بسيط. وهذا محروم، هذا هو الحرمان في الحقيقة، لأنه يظن أن الشيخ كده على طول، أو يظن أن الذي يأخذ من الشيخ أمر سهل، هو سهل إذا ألقاه الشيخ لكنه صعب عليك إذا أردت تحصيلا راسخا. أنت الآن إذا قرأت أسبوع الشيخ المعتزلي مثلا رحمه الله فقل والله أسبوع الشيخ قد لا تحتاج إلى شيخ، سهلة الحمد لله أمورها سهلة، سهلة في تأليفي وتصنيفي وشرح الشيخ، لكن هذه لو تترك لك لتبحث هذا البحث ولتحصل هذا التحصيل ولو وضعت لك مكتبة قدر بلد لم تستطع لديك سبيل وستقع في حيرة شديدة جدا. لكن نعم علم الشيخ علم سهل، فدائما علم أهل العلم الراسخين نجد علما سهلا يسيرا يهيئ للطالب أنه ما يحتاج يعني إلى دروس ولا حضور، وقد يظن البعض أن هذا من قبيل تضييع الوقت لكن هو في الحقيقة علم عميق، لأن هؤلاء إنما يركزون على ما يفيدك علم نبوي تماما. ولهذا نحن إذا نظرنا إلى الكتاب والسنة نجد الحمد لله سهولة، ولولا أن المبتدعة غزوا هذا الدين ببدع لا تعد ولا تحصى، لولا هذا وانشغل أهل السنة بالردود عليهم طارة بالعقل وطارة بالنقل ورد إشكالات واستعمال العلوم كلها حتى يكون الرد ردا يعني قويا بالأصول الفقهي وبالمصطلحي وباللغة وغير ذلك، لولا ذلك لكانت الشريعة سهلة جدا. يعني التوحيد في القرآن ما أيسر، التوحيد في السنة ما أيسر، كيف صعبة العقيدة وصعبة التوحيد؟
تعرض العقيدة وتعرض التوحيد بمناهج المبتدعة والمنحرفين. فاحتاج أهل السنة أن يرد على هذه الشبهات التي أكثرها يدور حول العقل، فاتسعت الكتب واتسعت المشارب واتسعت الردود وغير ذلك. وإلا العلم الشرعي علم سهل لو أخذته على وفق منهج السلف. نعم.
وأن منعه إياه منه بشفقة عليه ولطفا به لا ثقلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره.
ولهذا بعض المسائل مثلا من بعض مشايخنا إذا سئل عنها مثلا في مسائل النوازل، يعني النوازل اللي هي تحتاج إلى كبار أهل العلم أو هي مسائل خاصة بكبار أهل العلم مثلا زي بعض المسائل الكبرى، فيقول الشيخ طيب انشغل بالإيه؟ انشغل بالعلم، لا تشغل نفسك بهذه الأشياء. فبعض الطلاب يقول يا حمد ليه الشيخ ما يتكلموش مثلا عن هذه الأمور بالتفصيل؟ يعني عايز المشايخ يتكلموا عن كل شيء ينزل في الواقع بإثاب وتفصيل مع كل الناس أمام كل الناس في جميع الأوقات. والمشايخ له النظرة، أول المشايخ لا يحاول إظهار بعض المخالفات بالردود أول ما تظهر لعلها تموت. فإذا حصل لها ظهور بدأ المشايخ يردونها ردا مؤصلا، وإلا فالأصل المشايخ حولنا تحجيم هذا. قد رأينا بعض الطلاب يضيق صدرا بهذا في حلقة بعض المشايخ بعدما صلينا العشاء، الشيخ كان يدرس بين المغرب والعشاء ونحن في الرياض، فقام طالب علم مصري بعد صلاة العشاء ليقول كلمة بين يدي الشيخ، والمسجد كله طلاب علم. كان هذا في أول غزو الأمريكان للعراق، فتكلم الطالب في قضية هذا الغزو ووجوب الجهاد علينا وطاعة ولاة الأمور هنا في هذه البلاد إذا دعونا إلى يعني حصل أن هؤلاء دعونا إلى الجهاد أو إلى مواجهة العدو أو كذا خرجنا وكذا. ثم تكلم في مسألة في هؤلاء الذين يستوطنون هذه البلد الآن من غير السعوديين أنه أيضا من المقيمين ومع الإقامات أنه يجب عليهم كذلك الدخول في هذا الأمر، ودخل في مسائل هذه المسائل تبحث في قاعات خاصة جدا لو احتاجها ولاة الأمور مع كبار العلماء. صار يتكلم عن حكم هذا بالنسبة للمواطنين الذين يقيمون في هذه البلد وبالنسبة كذا كذا، ثم تكلم عن ما يحصل في أفغانستان وما يحصل هناك ومناهج هؤلاء وغير مناهج هؤلاء، وتكلم في مسألة كبيرة جدا. طالب علم نعرفه من إخواننا المصريين طبعا، كانت تحصل فتنة كبيرة جدا في المسجد بعد هذه الكلمة، وطلع الأخ جاءه يمكن ثلاثة أرباع المسجد وأراد أن يقع به لكن الطالب هرب. في الليلة التي بعدها تماما مباشرة قام أحد طلاب العلم السعوديين فصار يتكلم رادا على هذا الكلام، وصار يقارن بين حكومة أفغانستان كده في المسجد بين حكومة أفغانستان وحكومة المملكة، حكومة أفغانستان التي رفضت كذا وكذا وكذا، وحكومة المملكة التي قبلت كذا وكذا، وحكومة أفغانستان التي سوت كذا وكذا، وحكومة المملكة التي سوت كذا وكذا أمام الناس. وكان في اليوم الثاني أيضا درس الشيخ، كان الشيخ يشرح في البخاري، الشيخ رشدي يشرح صحيح البخاري الأحد والاثنين، كلمة الأخ المصري كانت الأحد وكلمة الأخ السعودي كانت الاثنين، كلام كبير جدا ما تكلم في الرشح قط ولا سمعناه من المشايخ الكبار قط، إنما هي مسائل محصورة وضيقة يختصرون فيها على بعض الأجوبة حتى لا يتسع الأمر ويفهمه كل واحد بوجهة فيقع الخلل في ذلك. فاضطر الشيخ طبعا أنه في الليلة الثانية لما رأى المسألة أنه يعني اتسعت بدل الساعة، فاضطر الشيخ أنه يتكلم ويعقب على كلام هذا الأخ ويضبط المسألة. فأقول يعني العالم قد يكون له مشرب غير طالب علم، طالب علم متحمس عالم الآن قول لي نروح العراق ولا ما نروحش العراق، طب نعمل إيه، طب نسوي إيه، طب هل هذا الجهاد، طب الجهاد، طب الجهاد هذا يجب على حكام المسلمين ولا يجب على الأفراد، هل يجب إن إحنا نهاجر ولا ما يجبش إحنا نهاجر، وهذه الضربة نعيش فيها ويدخل في مسائل هي معروفة بمسائل بالبحث عند كثير من الطلاب ويقع عندهم خلل في هذا الفهم، وهذه مسائل علمية إذا صبر الطالب إذا حتى يأتي ما يريدها من الكتاب والبحث العلمي سوف يجد الجواب على ذلك جوابا راسخا. أما أن تنتزع هذه المسائل لتكون هي الأساس في تقييم أهل العلم وفي تحديد المناهج وغير ذلك، إذا قال الشيخ بالجهاد مثلا كأصل يعني عام قال هذا الشيخ ثورجي ومن الخوارج، وإذا قال الشيخ مثلا بضبط الأمور قال هذا من المرجئة ولا يرى هذا الأمر وهو من المرجئة مع الحكام، وتكال هذه الأوصاف وهذه الألقاب دون مراعاة أو حساب، وهذه أبواب قد يرى الشيخ أنها لا تفتح إيه؟ تفتح لطلابه، ولهذا يقول اعتني بالعلم، تعلم، دعك من هذه الأمور، لأن هذه الأمور ستأتي إن شاء الله، لكنها تأتي بعد رسوخ لا بد منه لطالب العلم حتى يفهم هذه المسائل. ولهذا العلماء يسمون هذه المسائل بالإيه؟ بالنوازل، والنوازل هذه إنما يعرفها الفقهاء من الأمة، ما يعرفها طلاب العلم المبتدئون، إنما يعرفها الفقهاء من الأمة بمسائل النوازل، لأنها مسائل تحتاج إلى سبر النصوص والنظر فيها والترجيح بينها والنظر فيها بعمق، كل ذلك يضاف إليه قاعدة المصالح والمفاسد. هذا يحسن طالب العلم المبتدئ، هذا ما يحسن طالب العلم المبتدئ، طالب العلم المبتدئ لا يستطيع إدارة مسجده، لو حصل خلاف بينه وبين المسجد لا يستطيع إدارته، فكيف يتصور نازلة بالأمة فيوجب على الأمة ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، ويحرم على الأمة مثلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، زي مثلا مسائل المقاطعة أو زي مسائل كذا، هذه المسائل التي نجد فيها اتساعا عند الشباب، ليه؟ لأنها لم تضبط بالضبط الشرعي، إنما أخذ إما عن شيخ بفتوى ولا بنظرته العامة، وصار يقاعد القدم ويوجب على الأمة ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى، أو يحرم ما أحله الله عز وجل، والمسائل التي تنظر فيها أهل العلم أصلا لما تنزل عندهم نازلة زي المجامع الفقهية وزي هيئات كبار العلماء لما يسألوا في الاقتصاد ويسألوا في الطب في مسائل من النوازل ماذا يصنعون؟ لا بد من تكليف مجال خاص في هذا الموضوع أولا. لما جاء أهل العلم تكلموا عن الاستنساخ، لما جاء العلم تكلموا عن مسائل البصمة الوراثية وثبوت النسب بها وكذا، لو جاء لما جاء العلم تكلموا عن مسألة الشيكات والمستندات البيتية وخلافه، كل هذا لا بد أولا أن يكلفوا لجانا علمية تدرس هذا الموضوع ويقدمون دراسة. هذا رأينا من مشايخنا، كنت عند بعض المشايخ يوزعون لهم الأبحاث العلمية التي انتهت منها اللجان العلمية بهذا، يأخذون هذه الأبحاث وتوزع عليهم هذه الأبحاث قبل عقد اللجان العلمية إلى هيئات العلمية هذه قبل ذلك، فينظرون فيها في هذه الأبحاث ونظرا شرعيا، ثم إذا اجتمعوا بعد ذلك تبادلوا فيها وجهات النظر وكتب كل منهم رأيه الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. هذه في النازلة، هذه في النازلة. وصدق من قال من السلف لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن الآية فلا يتكلم فيها بشيء، ولو سئلتم أنتم لقلتم ما قلت. يعني ابن عباس توقف الآية لكن هؤلاء لا توقفوا، وهذا موجود الآن وبيكفر. طيب.